نعم اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة الإسراء، وما زال الكلام متصلا، وما زال الكلام متصلا في أحاديث الإسراء ثم حديث أبي هريرة الطويل. قال رحمه الله: ثم رواه ابن جرير عن محمد بن عبيد الله عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية أو غيره، شك أبو جعفر، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمعناه. وقد رواه الحافظ أبو بكر البيهقي عن أبي سعيد الملايني عن أبي عدين عن محمد بن الحسن السكواني البالسي بالرملة قال حدثنا علي بن سهل قال فذكره مثل ما رواه ابن جرير عنه. وذكر البيهقي أن الحاكم أبا عبد الله رواه عن إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني عن جده عن إبراهيم بن حمزة الزبيري عن حاتم بن إسماعيل قال حدثني عيسى بن ماهان يعني أبا جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وقال ابن أبي حاتم ذكر أبو زرعة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا عيسى بن عبد الله التميمي عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس البكري عن أبي العالية أو غيره، شك عيسى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فذكر الحديث بطوله كنحو ما مما سقناه.
الحديث إسناد الذي ذهب حديث أبو هريرة مطول جدا، سبب ضعفه وبدايته في قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قال جاء جبريل للنبي ومعه ميكائيل، فقال جبريل لميكائيل ائتني بالطست من ماء زمزم كيما أطهر له قلبه وأشرح صدره. الحديث وهو طويل لكنه فيه أبو جعفر الرازي في إسناده ضعيف، ثم رواه أبو جرير من نفس طريقة بجعفر الرازي، حيث إذن يصبح له شاهد؟ لا، لأنه من نفس إيش؟ من نفس الطريق، فلا يصح إسناده حينئذ. وقال ابن أبي حاتم ذكر أبو زرعة عن محمد إلى آخره قال حدثنا، أيضا من طريق إيش؟ أبي جعفر الرازي. قال ابن كثير
قال ابن كثير وأبو جعفر الرازي قال فيه الحافظ أبو زرعة الرازي يهم في الحديث كثيرا وقد ضعف.
هذا يسمى جرح مفسر، لو قال صدوق له أوهام يمشي حاله، صدوق يهم ابن حجر يقول، لكن لما قال فيه يهم كثيرا إذن يصبح إسناده ضعيف، لأن ما من راوي إلا ويهم. تصور حبر الأمة عبد الله بن عباس قال تزوج النبي ميمونة وهو إيش؟ وهو محرم، وهمه في ذلك أكبر علماء التابعين وهو سعيد المسيب صهر أبي هريرة رضي الله عنه، ومع ذلك لا يجوز لأحد أن يفكر أدنى تفكير في الشك في مرويات ابن عباس عياذا بالله، لأن ما من أحد إلا وقد يهم، لكن العبرة بالوهم هل كثر أو قل، فإذا ندر جدا لم ينزل العبد إلى مرتبة ثقة ثبت حجة كما هو حال شعبة وغيره. فإذا قارنت روايته برواية الثقات وهو جبل فتبين لك وهمه، فلا تسقط حديثه، لأنه ما من أحد إلا يهم، لكن العبرة بدرجة الوهم، فإذا كان الوهم كثيرا صار في درجة التوثيق ضعيفا، وإذا كان قليلا ترك حينئذ طرح حديثه وقبل حديثه، ولكن لا يصل لحد إيش؟ إذا توسط يعني كان صدوق يهم يكون حسن الحديث لكن لا يصل إلى إيش التوثيق فبحسب الوهم. فهذا الحديث إسناده ضعيف. أكمل.
قال يهم في الحديث كثيرا وقد ضعفه غيره أيضا ووثقه بعضهم والظاهر أنه سيء الحفظ فيما تفرد به نظر. وهذا الحديث في بعض ألفاظه غرابة ونكارة شديدة وفيه شيء من حديث المنام من رواية سمرة بن جندب في المنام الطويل عند البخاري ويشبه أن يكون مجموعة من أحاديث شتى أو منام أو قصة أخرى غير الإسراء والله أعلم. وقد روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري بي لقيت موسى عليه السلام فنعته فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة. قال ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم قال ربعة أحمر كأنما خرج من دماس يعني حمام. قال ولقيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به. قال وأتيت بإنائين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر قيل لي خذ أيهما شئت فأخذت اللبن فشربت فقيل لي هديت الفطرة أو أصبت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. وأخرجه من وجه آخر عن الزهري به نحوه. وفي صحيح مسلم عن محمد بن رافع عن الحجين بن المثنى عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي فسألوني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فكربت كربا ما كربت مثله قط فرفعه الله إلي أنظر إليه ما سألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء وإذا موسى قائم يصلي وإذا هو رجل جعد كأنه من رجال شنوءة وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي أقرب الناس شبها به عروة بن مسعود الثقفي وإذا إبراهيم قائم يصلي أقرب الناس شبها به صاحبكم يعني نفسه. فحانت الصلاة فأممتهم فلما فرغت قال قائل يا محمد هذا مالك خازن جهنم فالتفت إليه فبدأني بالسلام. وقال ابن أبي حاتم قال حدثني أبي قال حدثني حجاج بن منهال قال حدثني حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي الصلت عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي لما انتهيت إلى السماء السابعة فنظرت فوق فإذا رعد وبرق وصواعق. قال وأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء آكلو الربا. فلما نزلت إلى السماء الدنيا نظرت أسفل مني فإذا أنا برهج ودخان وأصوات فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هذه الشياطين يحومون على أعين بني آدم ألا يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض ولولا ذلك لرأوا العجائب. ورواه الإمام أحمد عن حسن وعفان كلاهما عن حماد بن سلمة به ورواه ابن ماجه من حديث حماد به. قال الحافظ البيهقي حدثنا أبو عبد الله يعني الحاكم قال حدثنا عبدان بن يزيد بن يعقوب الدقاق الهمداني قال حدثنا إبراهيم بن الحسين الهمداني قال حدثنا أبو محمد وهو إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا عمر بن سعد النصري من بني نصر بن قيعين قال حدثني عبد العزيز وليث ابن أبي سليم وسليمان الأعمش وعطاء بن السائب بعضهم يزيد في الحديث على بعض عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس ومحمد بن إسحاق بن يسار عمن حدثه عن ابن عباس وعن سليم بن مسلم العقيلي عن عامر الشعبي عن عبد الله بن مسعود وجويبر عن الضحاك بن مزاحم قال قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم هاني راقدا وقد صلى العشاء الآخرة. قال أبو عبد الله الحاكم قال لنا هذا الشيخ وذكر الحديث.
نعم هذا الحديث الأول رأيت ليلة أسري بي لما انتهيت إلى السماء السابعة. هو حديث حقيقة عظيم فيه إشارة عظيمة إلى مسألة مهمة جدا، ألا وهي أن العبد المؤمن يصرف عن التفكر في خلق السماء والأرض، إذ أنه لو ما صرف من الشياطين نعم ولا يكون كل شيء بإذن رب العالمين لعظم إيمانه ولصار من أهل الفردوس الأعلى من الجنة ربما وهو ينظر إلى ملكوت السماوات والأرض، لكن يشغل السيارة من الصباح ويروح عمله ويرى الشمس مرتفعة ما يتفكر مرة فيها ليش يصرف، لعله الشيطان يقول اتصل بفلان شوف كذا ينصرف. لو أنه تفكر كل يوم في خلق السماوات والأرض لحصل في قلبه من عظيم الإيمان ما يصبح من المخبتين المنيبين للرحيم الرحمن سبحانه وتعالى، لكن يصرف بجوال يصرف، من يصرفه؟ في هذا الحديث الشياطين تصرفه، ينظر للشمس يجي يفكر فيها مثلا يصرف يقول تذكر في متصل عليك في رسالة ممكن جاءت في الجوال شو الجوال ينصرف دائما أول بأول التفكر، إذ أنه شاف عظمة الكون هذا لقوي إيمانه وأقبل على ربه كما ينبغي. وفي الحديث رأيت على قوم بطونهم كبيوت في حيات خارج بطونهم، فقلت من هؤلاء؟ هؤلاء أكل الربا، لكن شك أنه جاء في أكل الربا حديث عظيم أشد من هذا، يكفي شيء، يكفي أن الله لعن يمحق الله الربا وربا الصدقات، فنصيحتي لهؤلاء الزوجات أو النساء اللاتي يغرين أزواجهن بشراء البيوت التي تبين من فتاوى علماء نهايه كبار علماء أنها ربا، ألا ينصح أولاد أزواجا بذلك لأنها قد تكون حتفها في هذا البيت قلاقها في هذا المنزل، لأنها غرت زوجها لينافس الناس بشراء بيت فاشتراه بالربا ثم تنكد عليها عيشها قلت صلاتها في هذا البيت حصل تسلط من الشياطين عليهم في هذا البيت، لأن عقوبة الدنيا إن فعلها الله بهم أهون عقوبة الآخرة وقد يعاقب في الدنيا والآخرة. ويكفي في أكل الربا حديث البخاري رأيت بحر من دم وفيه من يسبح فإذا اقترب من الشاطئ شاطئا البحر أو النهر ألقي فيه حجر ورجع دون أن ينقذ نفسه من الغرق من الخروج من هذا الدم النتن. صور الإنسان إذا جلس بجانب الإنسان مجروح وخرج نتن زهومة رائحة دمه وجد من ذلك كراهة شديدة وألم في نفسه، فكيف إذا كان يسبح في دم عياذا بالله. يمحق الله الربا ويربي الصدقات لا إله إلا هو، والذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك أن ليش إنهم قالوا إن البيع مثل الربا، وحل الله البيع لكن حرم الربا، والربا أشد ولا القمار؟ الربا. والربا أشد ولا شرب الخمر؟ الربا، لأن الله ما قال في الخمر فأذنوا بحرب من الله، قال في الربا كما قال مالك أو غيره. الربا أشد من شرب الخمر، تأخذ مال سحت من غير حق لمسلم وترضى بذلك هو سحت، لأن مشكلة الربا وشي أنه يأكل المال ويرضى به ويفرح به ويستحله أعوذ بالله، وهو حرام ويجد مخارج أن العلماء قالوا كذا وأن فلان قال كذا وهو يعلم في نفسه ربما. يمحق الله الربا ويربي الصدقات على المسلم أن يتوب من أكل الربا قبل وفاته، فإن الله يقبل التوبة عن عباده، يبدل حسنات السيئات حسنات. لكن هذا الحديث وفيه أيضا فلما نزلت إلى السماء الدنيا نظرت أسفل مني، فإذا أنا بها برهج ودخان وأصوات، فقلت ما بلاقى الشياطين يحومون على أعين بني آدم، أول ما يشوفوا بيتفكر في خلق السماء والأرض يعني، حتى لا يتفكروا يصرفوهم حتى يصبح دائما مشغول بدنياهم دون التفكر في عظمة الله، لأن توجب التوحيد عظمة الله، ويتفكرون في خلق السماء والأرض، ربنا ما خلقت هذا، فيصرفون عن سب التوحيد ألا هو التفكر. وإذا كان ابن مسعود يقول لصاحب له تصور شيء إحنا ما نفعله ونستغفر الله، ألا وهو أن يكون العالم مع أصحابه، الفقيه مع أصحابه، والصاحب مع صاحبه، أحيانا يكون لهم تفكر في عظمته في مخلوقاته ودقة خلقه التي حيرت العقول، سواء في المخلوقات البحرية أم السماوية، في كواكب، في النجوم، في الشمس، في القمر، في الأشجار. نعم يتداول مع أولاده إذا خرج معهم في نزهة، كيف هذه الشجرة خرجت وكانت قبل ذلك إيش نبتة بذرة، كيف هذه النملة تمشي أن تستطيع أن تحمل 50 ضعف وزنها، يعني وزنها مثلا 0.00 جرام تستطيع اضرب هذا في 50 تستطيع تحمله، ايش القوة اللي عندها لكي تأخذ الأشجار، وأنها إذا أخذت النملة وسحبت بذرة إلى جحرها تلهم، وعندها علم من الله سبحانه وتعالى، لا تفجر هذه البذرة جحرها فتذهب إلى صلبها وتذهب إلى نواة أصل نويتها، فخلق الله لها إيش مثل المقصات تقص من نواة البذرة، فيموت تموت في النفس اللي يسمع هذه البذرة القدرة على الخلق والإنبات، ما تنبت، لأن لو تركتها وحالها النملة البذرة هذه سيخرج، تخرج النملة البذرة تنبت بإذن الله، تنبت فتفجر جحرها، فتخاف على جحرها، جحرها فيه إيش مسكنها، ادخل إلى مساكنكم تعرف أن هذا مسكن، وتحافظ على مسكن. فهذا فيه عبرة لبني آدم بهذه النملة اللي حافظ على مسكنها، عبرة للمرأة أن تقوم بأمر بيتها وتصلح عيالها فلا يترك الصلاة، وتصلح أمر منزلها من النظافة، وتجاهد نفسها فإن لها أجر مجاهد فيه حتى لا ينهدم بيتها، وتتأدب مع زوجها حتى لا يطلقها فتهدم بيتها، فانظر النملة كيف هديت لا تهدم بيتها حسا، فينبغي أن تستفيد بني البشر معنا لا يهدم بيوته من طاول على زوجها حتى يرميها خارج المنزل فتتشتت وتذهب وتضعف، وربما استغلت شغالة عند الناس ولا، والرجل لا يهدم بيته فيطلق لأي سبيل فيتشتت من العيال إلا إذا كان هناك مرجح شرعي ويأمر أولاده بالصلاة، يقول ابن تيمية إذا يعني تركت أمر ولدك بالصلاة حتى يقوموا للصلاة سلط الله عليك الفقر، فانهدم بيتك ست بيت فقير ما فيه بيت ما فيه فلوس بسبب أنك أهملت أولادك من الصلاة، ما أمرتهم بالصلاة وزجرتهم عليه فتبتلى بالفقر في المنزل. فشوف النملة كيف هديت ينفجر بيتها وتهدمه، أتكون يكون عقل هذا النملة أعقل منك أنك ما تهتم بيتك ينهدم؟ وأعظم ما يهدم البيوت هو الذنوب والمعاصي اللي تجري في البيوت من الشاشات المحرمة اللي تعرض فيها، والجوالات اللي تمكن الأولاد من النظر إلى تيك توك والأشياء دي حتى يرون الشهوات المحرمة والأب ساكت، فلا يجوز ذلك، فقد ينهدم البيت وينحرق حتى عقوبة لأهله. وقد كان النبي يعزم في ترك الصلاة إذا الأولاد ما جوا الصلاة، شباب أو الآباء ما جوا الصلاة، عزما يحرق البيت. فهذا يدل أن البيوت مأهولة للتهدم بالحرق وغيره إذا ترك الإنسان الصلاة فيها وترك الأولاد الصلاة فيها. النبي كان عازم يحرق البيت، والذي منعه ما هو الأطفال والعجائز، ولا كان بيحرقه. لأن هذا البيوت اللي لا يأتي أهلها الصلاة وينامون الأولاد فيها عن الصلاة، حقيقة بيوت مهدومة معنى، وسيقول أمرها ربما الهدم حسا فتحترق ويصيبها من النكبات ما يصيبها. فكيف تهتدي النملة إلى ذلك؟ فتفكر، لا إله إلا الله، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطل. فمثل هذه المعاني شياطين، قيل في حديث هذا الإسناد ضعيف، ناظرة دائما فوق ابن آدم، متخصصة في صرفهم على التفكر في خلق السماوات والأرض حتى لا يعظم إيمانهم في قوة توحيدهم، فينسون التفكر في هذه الشمس كيف كذا عملاقة، والأرض بجانبها كالخردلة، وتحترق من مليارات السنين أو ملايين السنين، ولم تنضب ولم تذهب، ويتحترق بهذه القدرة الهائلة. وهكذا، وكان ابن مسعود يصنع ذلك. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، سبحان الله. سمك في أسفل الماء عنده قدرة على القفز إلى أن يصعد إلى مترين أو ثلاثة أو أربعة، لا أذكر الآن، فعنده قوة للقفز تشبه الصاروخ اللي يطلق من الغواصة، فتنطلق السمكة فوق فتأكل الطائر وتنزل. هذا من طعام الطائر، فأعطيت قوة لتندفع من الماء كأنه صاروخ. اعكس، أنواع من الطيور فيها زيوت تفرز في أبدانها لكي تنغمس من الماء ثم تطير. العادة إذا انغمست الصوف في الماء يثقل ولا لا؟ هي تنغمس إلى عام ثم تخرج طائرة. كيف طرد الماء منها؟ فتعطى قوة زيتية في النفس في داخل الريش ينفض عنها الماء فتستطيع الطيران، فتنزل بأعقصى سرعة. وأعطاها الله بصر قوي تعرف من السمكة هنا من حوالي 70 متر، وتأتي تنقض وتغرق، تنبض بالخاص شوي طالعة بالسمكة، والسمكة هذا ومسكت فيها وتضعها بعيد وتقعد تأكل فيها. لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم. وأسماك ثقيلة في وزنها، تحتاج إلى حماية وتحتاج إلى رزق. الحماية تنظر إليها مخلوقة مثل الحجر كذا كبيرة، تجي القرش ويجي أسماك شوفها ولا لها رائحة نفاذ عشان تأكلها، كالحجر تروح تمشي جنبها أسماك وكذا، كانت حسبها حجار من حجارة البحر، هذه حماية. وفي نفس الوقت رزق، ثقيلة ما تقدر تطارد الأسماك السريعة، فإن بعض الأسماك كأسماك اللي هي يسمونها هذه ذات السيف، سرعتها يعني في الماء 110 تقريبا، هذه حتى من غواصة ما تقدر يمكن عليها، فما تقدر تلحق فريستها مثل هذه الأسماك. سمينة الحيل وقابعة في قاع المحيط، فخلق الله لها، لا إله إلا هو، رزقها. وسبب الرزق خلق لها خيط آخره مثل الدودة، أول تكون قاعدة، أول ما تجوع ما تقدر تروح تبحث زي الأسماك اللي تصيد مثل القرش، مكانها طلع الخيط سنارة تقعد آخرة مثل الدودة تحرك، تجي الأسماك الثانية تحسبها إيش طعم. فما أن تقترب أعطاه الله قوة هائلة وسرعة قابضة، تقترب وتفتح وتأكل من فريسها. سبحان الله العظيم. طيب قد يقول قائل الخيط والله ممكن يروح عليها، لا ولا ممكن، خلاص يجي هذا بسرعة خاطفة يقبض الخيط، خلاص راح رزقها، لا ما راح رزقها، ليش؟ اصلا وجودك الحجر كذا تجلس باك مهوية جنبه ما تعرفش القصة ان تحسبه حجر، فما تقترب حتى من غير خيط اللي تنقبض ذاك، يعني مرزوقة من هنا ومن هنا حتى لو انقطع الخيط. اسماك الاخرى وهي من فصيلة القشريات اللي يسمونها الجمبري ايضا ما عندها قدرة للانقضاض والركض وراء الاسماك الصغيرة، ولا تعرف حيلة كغيرها من فصيلة القشريات من قوة في الجري، او عندها حيلة وشو خلق الله لها مسدس في اليد، مسدسين. نعم انت تتكلم في عالم افلام كرتون، لا حقيقة مو في عالم افلام كرتون، جالكسي ما جالكسي حقيقة. يدها واحدة منها كبيرة يولد منها طاقة تخرج نوية كهربائية داخلها قاس ورجوها تشبع عين الشمس 4000 درجة مئوية، لكن نقطة صغيرة جدا حرارة، فإذا جاعت تنظر لهذا ما تحسن، تقول ودي أركض وراها أكل السمكة هذه، بس تقنص عليها وتضرب عليها، يعني توصل دائرة كهربائية هكذا تقوم تنطلق مثل كرة إلى السمك، ما تلقي السمك نفسها لم تبدأ تضاحك راح تأكلها، عندها مشكلة. إيه إن قد يأكل أسماك كبيرة يدها هذه اللي إيش المسدس، كيف تعالج؟ يجون طاقم طبي يسوي لها وش يسمونها هذا مثل تبرع بالأعضاء ولا لا، بعد فترة يدها هذه تنبت المسدس هذا ينبت آخر تأكلها تنبت آخر، كيف تأكل يبقى معها طول حياة. فإذا نشنت على فريسة الزناد عندها هذا توصل دار كهربية كذا ثم تنطلق الكرة لتفتك به. أي وجعلوا هذا النوع من الضربات الكهربائية تجارب، وضعوا صدفة في داخلها لحمة، طيب كيف توصل للحمة دي؟ نوع آخر عنده ارتداد كهربائي أو اهتزازي قوي جدا، تقعد تتحير تطالع في الصدفة ما بيقدر تأكل لحمة في داخلها، وش الحل عندها؟ تفجر هذه الصدفة عشان لما تتفتت تفجر تأكل اللحوم اللي فيها، فترسل عليها بالاهتزاز بيدها فتنفرق. إيش القوة الكهربائية دي؟ هل عندها شاحن؟ تقعد سنين وهي كذا تضرب عليها باهتزاز كهربائية تنفرق الصدفة تأكل بداخلها، ما عندها قوة انقضاضية مخالب تفتح المحار مثل الإنسان، فرزقت هذا. ليش؟ لأن هذه القشر الصدفيات في الداخل أكلها. طيب كيف تستطيع أن تتعامل مع هذا الأكل؟ بهذه القوة الإلهية التي وضعها الله لها، فتنفلق إيش؟ إيه ينفلق الصدف لأجل قوتها. لا إله إلا الله. سبحان الله العظيم. وأخرى يعني من ما يأكل هذه الأسماك أو طائر يتغذى على الأسماك، ما عنده مثل صاحب الطائر عين قوي يميز بها وانقباض قوي وماء وزيوت تنفض الماء عنها ليخرج بفريسته كما نرى في الشاهين وغيره، ما عنده هذا القدرة، ضعيف جدا. فحينئذ خلق الله فيه موهبة يتحول مثل الصيادين، لا إله إلا الله، فيذهب كما رأينا في فرنسا وكذا، شفنا ناس صيادين يروحون وسط الأنهار يأخذون الطعم من الأنهار ويأخذون المحيط، هو مثل هذا يروح في القرية في الغابة يفتش عن طعم الأسماك اللي تحبه، هذه أسماك يمشي أو يطير أول ما يشوف الطعم يأخذه ويجمعه. ثم يذهب الطعم هذا إلى شاطئ النهر، يقول هذا الطعم الذي تبغاه تسلم، ايش دري هذا؟ ثم يرمي بالطعم وينتظر عاد رزقه، ما عنده قوة طيران ينقض حتى يجي السمك الشاطئ ثم يأكله، فسخر له الله قدرة فيرمي بالطعم اللي يحبه السمك. لو قيل للشاهين سوي مثله يقول ما أعرف، ما خلت كذا، خلت انقضى، ما أعرف يجيب طعم وش يحب السمك ورميه وجه آخر، ما أعرف هذا. هذا يعرف لأنه يناسب خلقه، أعطى كل شيء خلقه ثم هذا، ثم يرمي به. فإذا جمعت الأسماك نظر أقرب سمكة منه أقل، ومن قبل ما كانت تجمع الأسماك، ما كانت تجمع. نبات ما يكبر ولا يطلع بالسماد، لا، يأكل الحشرات، هذا غذاؤه، فخلق له ما يناسبه، يفتح فاه كذا ورزق حول مطلي رائحة زكية تحبها النحل ويحبها الديدان والخنافس، أول ما يشمونها يقول رزق، يجيهم يبغى يأكلون من داخلها، خله يدخل واحد، أول ما يدخل وتحس كان لها عقل تقبض عليه، فإذا قبضت له سبي خارج حتى لو كانت سحلية، أمسك مضبوط، ثم تنزله إلى مجرى له كله مليء بإيش؟ بالأنزيمات الهاضمة، يتحول لسائل تستفيد منه. تتحول تستفيد منه. لا إله إلا الله. خلق في القطة قدرة وحاسية تجتنب ما يضرها. تحدثنا الوالدة يقول إياك أن تؤكل قطتك يعني الله يرحمها ويغفر له وجعلها في علية لحوم مجمدة، فاللحم البارد جدا إذا كانت القطة ماتت. فالمقصود شوف القطة في اللحم المشوي اللي هو كل مليء بالكربون الأسود مشوي، شمه وتبعد، ما يناسبها، يسوي لها ضرر، فما نلهمها لبعد عنها. لحم ثاني ني تنهش منها. البشر بالعكس، شفت رجل صيني في الحرم معتكف معي سنة من السنين، سبحان الله، الأصل البشر ما يفعلون هذا، كاس حاط فيها لحم ني، ضرب اللحم الني شبه بالقطة، هذا نادر، والأصل الإنسان هو اللي يشوي اللحم ويأكل. فصار عجيب أن الناس شبه والأسود يأكل كده لذة، مش هذا نادر، لكن الأصل اللي يفعل ذلك إيش؟ الأسود. ولا تشوف الأسد ينهش من الغزال يقول كيف كذا من غير بهارات من غير شوي، هو كذا تلذذ، لو حطلت شيء بشوي لفظه شويت له إياه تفضل، ما يأكل، أنت ما تأكل لأنك مفطور تأكل الشيء الناضج، هو هذا لذة بالنسبة له. كيف خلق فيه نهاية أعصاب يتلذذ وقاعد يأكل يطالع كذا الأسد وينهش؟ خلق الله فيه من مقتضيات الطبيعة ما يتلذذ بهذا الأكل، كما أنك أنت مخلوق فيك لا تتلذذ بالأكل الني. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبحانه وتعالى. بل في التعاون شيء عجيب، سباع مثل الكبير ذا اللي هو أقوى من الأسد ربما، اللي هو فرس النهر، وهو لا يجوز أكله، ليش؟ له ناب، تقول نابه مثل الأنبوب لكن اسمه ناب، يهتك به الفريسة، خلاص مو شرط الناب كذا يعني. أي فما يعني ينكش أو ينظف أسنانه يفتح فاه كذا تجي الطيور يتركها تجي تأكل من بقايا الضر، إذا بقايا البكتيريا أنت تحتاج تفريش أسنان، هو لا يجالس كذا. طيب شلون ما يأكلها؟ ليش؟ وتفيد إن يأكلها يقعد كذا لين تخلص عرضه الطير يسكر فم. طب كيف هذا؟ كيف هدي إلى هذا؟ أسماك شفاطة تقعد تحت الحيتان تحت بطونها رايحة جاية وتحتها، وش تسوي؟ تبي رحلة مجانية يعني، تقطع مسافات، والحوت يقطع مسافات، ما عندها طاقة تروح بالحارمين، وتجد رزقها أكلت وسخت بطنها أو قشريات عليها، اشتريها دي انه هذا الحوت بينتقل من هنا لهنا تقعد ترسك فيه رزقه. اسماك ترتبط بقشريات كأنه تفاهم مع بعض. كيف تفاهم؟ وش اللغة؟ ما تعرف. ملايين الأسماك ملايين القشريات، تجد اثنين صادقوا من القشريات والأسماك سكنوا في حجر واحد، كيف تفاهموا؟ هذه لغته غير هذه. لا شك أن الحيوان له لغة كما قالوا علمنا منطق الطير سليمان. طيب كيف أسمكة عرفت لغة القشرية دي؟ يجي تفاهموا كذا. اتفقنا؟ اتفقنا. وش اتفقنا؟ أيها السمكة، أنا بليك جحر، أنا أعمل لك المسكة وانت أميني الحماية. كيف اللغة؟ شفناهم كيف كلهم يسكنون في مكان واحد. تجي السمكة اللي ضعيفة تنقض عليها الأشياء ما تقدر تحمي نفسها، تسكن مع هذا القشرية من الجمبري أو هذا. إذا طلع السمكة لتأكل رزقها، الجمبري إلا منها المسكن. إيه إذا طلعت عفوا القشرية اللي هي الجمبري يأكل رزقه، السمكة تعطيه قوة إشارية إنه في عدو مقبل عليك، يقول جمبري يندس رادار، فهي تأمن له إيش؟ الحماية، هو أمن لها إيش؟ المسكن، ويعيشون مع بعض. فصيلة قشرية لا إله إلا الله وفصيلة سمكية، كيف تفاهموا دول؟ لا إله إلا الله، خلاص فاهم طالع فيها، يلا يلا أنت كذا وأنا كذا، إشارات ما تشلون لغة تفاهم. كيف إنسان مختلفين؟ لا إله إلا الله سبحانه وتعالى عما يصفون. إجي الحوت يفتح فاه ليأكل في اليوم 4 طن من الأسماك ويبلع معها مياه تشبه خزان المسجد هذا. طيب مصيبة الأهل، ويشرب مياه ويشرب مياه، وش يصير؟ ينفجر. أول ما يجيب في إلى فيه هذه الأطنان أو الأسماك الصغيرة مخلوقة بجانبه كذا طول أسنانه مثل السفنجيات، تطرد الماء في الخارج وتبقي السمك الداخل بحيث أن المعدة ما فيها إلا إيش؟ ها؟ وين راحت الأطنان مياه؟ طردك جنبها. شو يسمون هذه في عالم السيارات؟ طرمبة، طرمبة موية، كله مخلوق من على الجانب كذا، شوف جنب الأسن هذا كذا، هذا يطرد الماء. ولا ذي النون كيف عاش في بطنها وما غرق في بطنها؟ ليش؟ ينطرد الماء ويبقى السمك، فاستطاع ذي النون يعيش كالحجرة داخلها. وش أطنان ماء ويصفيها ما يكنه مشاعر شو القصة. وإذا جاي ينام تلقى تراه مثل عرض المسجد الحوت هذا، يقوم على حيلة كذا ويحط رأسه فوق وينزل كذا. وش النوم هذا؟ كلنا ننام حنا عليه منبطحين، هذا نام قايم كذا. ليه؟ لأنه هذه النومة تناسبه في التنفس، فلو نام بهذا الشكل اختنق. إذا خاف نام بتبدأ الأجهزة تستغل لما يصير قائم كذا، إذا نام انغلقت أجهزة التنفس فلازم ينام كذا هو قايم. أحمد الله على هذا. إيه لا إله إلا الله. أمس شخص يخبرني أسأل الله يعافيه ويشفيه في الحج الجميل لنا، يقول ما أقدر أنام إلا كذا معي اكسجين. يقول ودي انام كذا، طيب يقول اصحك دخلنا كنت نايم ويرى عذاب. فاحمد الله على العافية، هذا لا مو بعذاب الحوت كذا، عذابه كذا كذا. لا اله الا الله. وهكذا وهكذا مخلوقات يصرفنا على التفكر فيها الشياطين. قل ما اشوف الاشياء ذي انا، قل ما تشوف الشمس والقمر، الله قام عليك الحجة، لأنه ذكر في القرآن أشياء كل يوم تشوفها. ما تقول أنا ما غص حتى أشوف الأشياء اللي قال المعلم لنا. قال الله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للذي خلقهن سبحانه. والنبي نفسه علمنا هذا، قام ليلة ونظر في السماء ليعلمنا عمليا أن نسوي مثله. قال ثم تلا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه. ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتدبرها. إذن هناك وعيد للذي ينصرف عن تدبر خلق السماء والأرض ويبدأ يشوفها الأشياء مثل ما يقول العام بلغة الثقافة عندهم روتينية، يعني طبيعية، يظهر الشمس كل يوم شمس وشمس، طبيعة طبيعة طبيعة. لا، حرق قلبك بالتفكر، اجلس مع أن يدعوك للتفكر كابن مسعود. مهم أن تجعل وقت أنت وصاحبك التفكر كابن مسعود يجعل. قال النبي رضيت لأمتي ما رضيت لأمي عبد، كان يقول كما عند البخاري اجلس بنا إيش نتفكر ساعة. هذا من سنة الصحابة التي ماتت بين الناس، التفكر في نفسك. كيف وانت صغير كنت ترضع الثدي؟ ما عندك أسنان، حتى إذا صار جسمك يحتاج إلى اللحم وقطعه أنخرج الله لك أسنان لتقطع بها اللحم، جسم ما عادي لا مو فقط اللبن، يبيلك لحوم فتنبت أسنان وتقوى الطبيعة في الغدد التي تفرز ما يهضم الطعام من أعلى لأسفل ويتقوى الانقباض فتبلع. ولو جاء إنسان يقول لأم خبيرة يجي أكل ولدها وعمرها شهرين قطع لحم، فموت الولد، تعرفه مو متهيئ لا للقبض ولا ليه، يموت. وهذا سن بعد فترة يتعود تطلع له أسنان يقدر يقضم بها. ذلك المرأة اللي زنت والنبي صلى الله عليه وسلم ما رجمها وعند وليد ترضع، رحمة في هذه الشريعة، انتظر به حتى أثبت النبي أنه يقدر يستغني نفسه. جاءت ومعه وليدها بالزنا نسأل الله العافية، وماسك انكسرت خبز عنيه يقدر يقضم لوحده، هنا النبي رجمها. فالمقصود أن الله عز وجل أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وهذا من دلالة التوحيد اللي يجعلنا دائما مستقيمين على التعلق بالله. البعض يتعلق بالمخلوق ليه؟ شاف له آثار، يقول أعطى فلان سدد دينه، أعطى فلان سوى اشترى له سيارة، هو يملك برج، هو يملك كذا، يقوم يتعلق فيه. هو هذا ملك لله أصلا، أذن له بالتصرف في شيء حقير من الملوكان، فكيف ملك الملوك سبحانه لا يملك ما عند هذا؟ وفرعون وهامان وقارون وملكوت السماوات والأرض كلها بيده، ومع ذلك ينصرف الكثير على التعلق به، ينصرف عند التوحيد هذه من ملكه لكل شيء. الله خالق كل شيء، له ملك السماوات والأرض، وتنصرف القلوب إلى غيره، وهذا من الحماقة والغباوة التي يعجز اللسان عن وصفها. نسأل الله العافية. تقل المسند
باقي السطر بس نقرأ.
اقرأ باقي شيء في القصة.
قال ابن كثير فكتبت المتن من نسخة مسموعة منه، فذكر حديثا طويلا يذكر فيه عدد الدرج والملائكة وغير ذلك مما لا ينكر شيء منها في قدرة الله إن صحت الرواية. قال البيهقي فيما ذكرنا قبل في حديث أبي هارون العبدي في إثبات الإسراء والمعراج كفاية وبالله التوفيق. قال ابن كثير وقد أرسل هذا الحديث غير واحد من التابعين وأئمة المفسرين رحمة الله عليهم أجمعين.
ومن التفكر أيضا انتهينا ننتقل للمسند الآن. شيء يوعظ به الأمهات في هذا العصر، أصاب كما لقيني بعض الأزواج كثير من الأمهات أو الوالدات في المنزل شيء من الكسل، لا لمرض، المرض معذورة فيه المرأة، لكن كسل، وقد تترجم بأنه إيش؟ بأنه مرض، وهو كسل بالعقيقة، فتود لو أن غيرها يحمل عنها فتدع أعمال المنزل وتدع. فالشأن في هذه المرأة حينئذ أن تتذكر حديث حديثان و و و و طائر. الحديثان الأول اللهم إني أعوذك بالعجز والكسل، فتكرر هذا، وآية وهي كثرة الاستغفار، ويزدكم قوة إلى قوتكم، يعني بالاستغفار تكثر الاستغفار. الحديث الثاني قال النبي لفاطمة لما فترت يعني من كثرة شغالها بأولادها الحسن والحسين والخدمة، يا رسول الله سألك خادم، ما قال لها ما يجب عليك الخدمة؟ فقال المقيم يجب على المرأة الخدمة، ولها قيل أجر المجاهد في سبيل الله إذا احتسبت ذلك، لها أجر كبير. لكن متى تستحضر المرأة فتصبح يعني تقول إيش الهدف الآن، أقوم أشتغل بس الله العافية. فقال لها أنا أقول لك أو أنصحك يا فاطمة يا بنتي يعني ما هو خير لك من خادم، إذا جئت تنامي سبح الله 33 واحمديه 33 وكبريه 34. فقال ابن القيم من هنا يؤخذ أن الذكر يعطي المرأة قوة، للرجل قوة الذكر، هذا من فوائد الذكر. وافتيت به امرأة ابتليت بضعف ميزانية زوجها ابتلاء مع كثرة عيالها، عيالها في البيت مثل الديدان، تخدم ذا تخدم ذا، فكلمتني فأرشدتها لهذا الحديث. جاء لها أمر آخر فكلمتني بعد فترة وشكرت لي، قالت عملت بهذا الحديث فقمت بالمنزل كأني امرأة حديدية. لكن فعرف يظهر أن على يقين، مو بعض المجردين مع المرأة سبحان الله لعل تقوم تلقى نفس الشيء لأنها ما استيقنت، هذه استيقنت. قالت فانتفعت بالحديث فصارت تستغني عن 10 شغالات، لكن استيقنت مو جربت ربها، كما يقول خذ يا فلان القسط، قسط قسط كل شيء قسط، ايه خذه وتوكل على الله، فإذا أخذته مرة ستعرف نفعه. فيقول أخذته ما استفدت شيء، ايه أخذته بغير يقين، خذ بيقين وترى كيف ستكون به المنتفعين. خذ القسط بيقين إنه كلام الرسول، والله يوحي لرسوله من الطب ما لا يعرفه الأطباء، يعني شيء مجرب سبحان الله. كما قال ابن القيم بعض الناس يلجأ الأدوية البشرية لقد تخطئ تصيب، يعني المضاد الحيوي هذا. يقول تقول باحثة ألمانية دكتورة أذكر قرأت لها بحث إنسولين، تقول يخطئون الناس، أول ما يجي له ألم ضرس يأخذ أغمتين يأخذ أموكسيل، يقول هذا خطأ، هذا يتلف الكلية، يجب أولا تأخذ البكتيريا اللي هي مسؤول عنها المضاد ثم تعطيها المضاد المناسب لها، تسوي مزرعة في البكتيريا اللي تحتاجها، ثم تشوف نوعها وتعطي المجال حق المضاد يشملها ولا لا. أما كل شوي أوماكسيل دوغماتيل والخطأ يدمر الكلية عليك، فيجي القسط هذا يحرق كل البكتيريا بكل أنواعها ويترك ويروح المضاد. سبحان الله، فصار وثوق بالطب البشري مع كون يخطئ وترك الطب الإلهي الذي لا يخطئ، كما تعجب ابن القيم من ذلك رحمة الله عليه. فتتأمل حال طائر وتستنكف أن تصبح مثله. في طائر يسمونه ما نسميه يعني الطائر النذل، الطائر أو كنا نقول الطائر السنارة أو الطائر النفعي، هذا بليته في بيضه، أول ما يجي بيض يجي الهم، يقول الحين بيفقصون على البيضة في تحضر يبون ديدان، والله ما فينا نخدمهم ولا سوي شيء. طيب وش سوي الطائر ذا؟ يطير في الكون ويبحث له عن عش، أول ما يشوف عش في بيض يقول وجدت الحمد لله من يكفل لي عيالك، ويبطها فين؟ ها؟
عش
في بيطيرة، إي والله، وتروح تسرح عاد تشوف لها زوج تشوف لها تسرح. يطلع الطائر هذا طبعا سبحان الله العظيم، في غريزة في الطيور انها يمكن ما تحصى على البيضة، ما تعد واحد اثنين ثلاثة، تروح وتجي تقال زايد بيضة تقول يمكن حق ولا ناسي. المهم فيها هذا الغريزة، ذلك الله جعل فيها القدرة على هذا، فيجي بيضها مع البيض تبدأ ترعاهم، تبدأ ترقد عليها الجميع يفقسون، تبدأ تطعمهم كلهم. أعجب منظر تراه أن البيضة هذه الطائر كبير وهم صغار، فتلقاه كبير وهم صغار وما تندهش لهم تظل تطعمه، تقول لعل جاته طفرة، ها المهم ما يجي في نفسه أن تهمله. وين ذيك الأم راحت؟ سارحة مع طعامها وتركت هذا ولا تشيل هم ترجع له. لا إله إلا الله، أفتحبين يا امرأة أن تكون مثل هذا الطائر؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عبر. طيب نقرأ المسند.